إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصلاة والنحر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح، يعني في تفسير هذه الآية، أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة أيها الإخوة، صلاة العيدين، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه عليها، بل حث الحيض وذوات الخدور أن يشهدن هذا الخير مع المسلمين. بل إن بعض العلماء قال بوجوب هذه الصلاة، وقد دل على مشروعيتها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيتها. ففي السنة أن عن أم عطية رضي الله عنها كما روى الشيخان قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وفي الحديث أمر النساء بالخروج إلى العيدين حتى شوابهن وذوات الخدور منهن. وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية: والصحيح أن صلاة العيد فرض عين، والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين. فرض عين يعني تلزم كل مسلم، وأما فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، كصلاة الجنازة والغسل والتكفين ونحوها. فذهب العلامة السعدي رحمه الله إلى أنها فرض عين، قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحض عليها، فدل على أنها من آكد فروض الأعيان. وقال العلامة تلميذه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع: عدد أقوال العلماء في كونها سنة مؤكدة وهذا قول الجمهور، وفي كونها فرض كفاية وهذا قول بعض العلماء. قال: والقول الثالث أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال رحمه الله: وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها، وهذا عندي أقرب الأقوال. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصلاة، لا سيما وكما سمعتم أن جمعا من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين وشيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ومن قبلهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله جميعا، قالوا بوجوب صلاة العيد. وهذه الصلاة لها أحكام وآداب، فمن آدابها أنه يستحب في عيد الفطر أن يأكل المسلم تمرات ويأكلهن وترا قبل خروجه إلى الصلاة، وأما في عيد الأضحى فإنه ينتظر فيأكل من أضحيته إن كان مضحيا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، يعني واحدة أو ثلاثة أو خمسة. فمن السنة في عيد الفطر أن يأكل المسلم تمرات وترا قبل أن يخرج إلى الصلاة. وأما في عيد الأضحى فقد ذكر العلماء، ولكن لم أقف على دليل في ذلك، أنه من السنة أن يأكل من أضحيته إن كان مضحيا إذا عاد من عيد الأضحى. والأدب الثاني: السنة أن تصلى صلاة العيدين في المصلى والخلاء، ولا تصلى في المسجد إلا لحاجة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل لفعل المسلمين ودوامهم على ذلك. وذلك لما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني قبل الخطبة، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعة أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. السنة والأدب الثالث أن يذهب المسلم إلى المصلى وصلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر، لما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والتمس بعض العلماء الحكمة من ذلك فقالوا: لعله يقابل أكبر عدد من المسلمين فيهنئهم بالعيد. والأدب الرابع أن السنة أنه لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، ليس هناك سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال رضي الله عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد، والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على صلاة الجمعة. الأدب الخامس أنه لا يوجد آذان ولا إقامة في صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وقد أخرج الإمام مسلم والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة دليل على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآداب على المسلم أن يحرص عليها وأن يلتزمها حتى ينال الأجر موفورا إن شاء الله. وأيضا عن كيفية صلاة العيدين أيها الإخوة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الأولى 6 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ويجهر بهذه الصلاة. وكان ربما قرأ قاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هديه وسنته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. ومن الأمور المشروعة أيها الإخوة في هذه الأيام، أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، كما عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة، إلا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام الأضحية في يوم النحر. والأضحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، منهم الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لأن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فلا يقربن مصلانا، يعني لمن كان مستطيعا أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأظهر والله أعلم أنها سنة كما قال جمهور العلماء، ولكن مع ذلك يحرص المسلم عليها. ومن أحكامها وآدابها أن وقتها بعد صلاة العيد، فلا يجوز أن يضحي المسلم قبل صلاة العيد، ولو فعل فإنها شاة لحم ولا تجزئه. وأيضا من أحكام هذه الأضحية أنه لا بد من الوقت كما سمعتم، وأول وقتها من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الراجح من قبل أقوال العلماء، يعني إلى آخر اليوم 13 من ذي الحجة، يوم 13 ذي الحجة، هذا آخر وقت للأضحية، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد. أما عن سنها فلا يجزئ من الضأن إلا الجذعة، وأما الماعز والبقر والإبل فلا يجزئ منها إلا الثنية. وتنازع العلماء في الجذعة والثنية، والمختار والله أعلم أن الجذعة من الضأ ما أكمل 6 أشهر ودخل في الشهر 7، والثنية من الماعز ما أتم 1 سنة ودخل في 2 سنة، والثنية من البقر ما تم له 2 سنة ودخل في 3، والثنية من الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في 6. ويدخل في البقر الجاموس، فإنه يجوز الأضحية به، فوقتها قد بعد صلاة العيد، وسنها جذعة من الضأن وثنية من المعز والإبل والبقر. وأما عن الشروط فيها فيشترط فيها 4 شروط، لما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء. إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. والعرجاء البين عرجها، وكذلك مكسورة القدم. أما إن كان العرج خفيفا لا يضرها أن تسير في الركب فإنها تجزئ كما قال العلماء. وأيضا العجفاء التي لا تنقي، يعني التي كانت هزيلة بحيث أنها لا تستطيع أن تنقي. والمريضة الهزيلة جدا التي أصابها شيء من الجرب أو نحوه فإنها لا تجزئ أيضا. وأما مكسورة القرن ومقطوعة الذنب ومقطوعة الأذن فقد تنازع، ومشقوقة الأذن فقد تنازع العلماء في ذلك، والأظهر والصحيح إن شاء الله أنها تجزئ، ولكن غيرها أفضل مما كان سالما من ذلك. وإنما الذي لا يجزئ فقط العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة الهزيلة. هذه 4 صفات التي تمنع من الإجزاء في الأضحية على الصحيح من أقوال العلماء. وأيضا أيها الإخوة، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الغنم ماعز كانت أو ضأنا، والإبل والبقر. وأما ما عداها من الخيل أو الدجاج أو نحوها ففيه خلاف بين العلماء، بل الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام: البقر والإبل والغنم. وأما الشاة الواحدة فالصحيح من قولي العلماء وفيه خلاف أنها تجزئ عن الرجل ولو وأهل بيته مهما بلغ عددهم. وقال بعض العلماء: لا تجزئ إلا عن واحد فقط، والصواب أنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته. وأما البقر والجاموس والإبل فإنها تجزئ عن 7 بيوت، تجزئ عن 7 بيوت البدنة من البقر والجاموس والإبل، يجزئ عن الرجل منها 7، كل بيت 7 بدنة، بقرة أو إبلا أو جاموسا، تجزئ عن الرجل وأهل بيته. ومن السنة، وقال الحنابلة واجب، أنه لا يأخذ المضحي من شعره ولا من أظفاره كما سبق معنا في الخطبة السابقة، ولكن نعيده لعل البعض لم يحضر. فمن السنة أن يمسك عن شعره وأظفاره، وهذا الحكم متعلق بالمضحي نفسه وليس بالموكل ولا أهل بيتي ولا أهل بيت المضحي. فالمرأة والأولاد لا علاقة لهم بهذا الحكم، وإنما الحكم متعلق بالمضحي نفسه كما بين العلماء. ومن السنة ومن الواجب كما سمعتم أن تكون قبل الصلاة، وأن يكون سنها ما ذكرته، وأن تكون بالشروط المذكورة، وتكون من بهيمة الأنعام. هذه أحكام الأضحية أيها الإخوة، فعلى كل مستطيع أن يجتهد في إحياء هذه السنة أو في إحياء هذا الواجب عند بعض العلماء متى تيسر له ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يخططون لإفساد هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.